أود أن أبدأ حديثي في هذه الفترة بسؤال: هل كل الأعضاء في كنيستك على نفس المستوى من النضج الروحي؟ طبعا أنت تضحك على هذا السؤال لأنه من الواضح أنه ليس كذلك، فالكنائس مكونة من أشخاص بدرجات متفاوتة في النضج والالتزام الروحي. ربما يكون لديك أشخاص يحضرون الكنيسة وهم لم يتعرفوا على يسوع بعد، فهم يحضرون ليفحصوا أموع المسيح ويفحصوك أنت أيضا. وهناك مسيحيون آخرون قد قبلوا المسيح كسيد ومخلص لحياتهم ولكنهم لا زالوا أطفالا في المسيح. هناك أيضا مسيحيون في طريقهم إلى النضج الروحي، فهم ينمون ويكبرون. ويوجد آخرون يخدمون في كنيستك ولهم خدمة معينة، وهناك الذين نموا في شركتهم للمسيح وشاركوا الآخرين في إيمانهم فأصبحوا قادة في الكنيسة. في هذه الفترة أود أن أشارككم في طريقة تفكر بها في مستويات الالتزام الروحي الموجودة في كنيستك. إحدى الطرق التي يمكنك أن تفكر فيها في كنيستك هي أنه ليس لديك 5 أهداف فقط ترغب في تحقيقها، ولكن 5 أهداف تحققها بواسطة 5 مجموعات مختلفة من الناس، فيكون لديك 5 مجموعات هادفة. وهذه المجموعات الهادفة تعتمد في تكوينها على مستوى التزامهم والهدف الذي تعهدوا بتحقيقه. دعوني أوضح ذلك بالرسم الذي نستخدمه في كنيستنا ونسميه دوائر العهد. 5 دوائر متحدة المركز توضح 5 مستويات من الالتزام الروحي. انظر إلى هذا الرسم. هذه الدوائر تمثل 5 مستويات مختلفة للالتزام تتناسب مع 5 أهداف الموجودة في كنيستك. فأنت تخدم في مركز الدائرة وتتلمذ الملتزمين ويكون لك شركة مع الراعية وتعبد مع الجموع وتكرز في المجتمع الذي تعيش فيه. وليس من المهم تسمية هذه الدوائر، يمكنك أن تدعوهم أنت بأسماء من عندك، ولكنها تمثل 5 مستويات مختلفة من النضج الروحي. أود أن أشرحهم من الدائرة الداخلية إلى الخارجية، فلاحظوا هذا الاسم. أولا، في الدائرة المركزية هنا مركز كنيستك، هؤلاء هم الفعلة المكرسون بالكامل للخدمة في كنيستك. هؤلاء هم الخدام في كنيستك، فهم يرنمون وهم يعزفون الموسيقى، وهم مدارسو مدرسة الأحد أو درس الكتاب أو مدارسو المجموعات الصغيرة. ربما يكونون شمامسة أو شيوخا في الكنيسة. هم الذين يعدون كل البرامج والخدمات المختلفة في كنيستك. إن مركز كنيستك هو أصغر مجموعة عددا لأنهم أكثر مجموعة مشاركة في الخدمة. والمجموعة الثانية أو الدائرة الثانية، لاحظ أنها أكبر قليلا لأن فيها أناس أكثر من جهة العدد عن دائرة المركز، ونسمي هذه المجموعة الملتزمون أو المكرسون. هل في كنيستك بعض الناس الذين وصلوا إلى درجة من النضج والنمو الروحي ولكن لسبب أو لآخر هم لا يخدمون في الكنيسة؟ طبعا لديك مثل هؤلاء، نحن نسميهم الملتزمون. في كنيسة سدل باك نطلب منهم أن يلتزموا ب3 عادات للنمو الروحي، سأشرحهم في دورات أخرى. فهم ينضمون إلى فصل يسمى كيف تنمو إلى درجة النضج الروحي، وهؤلاء هم الذين لهم شركة مع الله كل يوم في قراءة الكتاب المقدس والصلاة، وهم الذين يعددون الكنيسة ماليا بعشورهم وتقديماتهم، وهم مشتركون في مجموعة صغيرة. هؤلاء هم الملتزمون في كنيستك، فهم ملتزمون بالنمو الروحي. والمجموعة التالية أكبر بقليل، وهي ما نسميه بالشعب. هؤلاء هم الأعضاء الفعليين في الكنيسة، هم جزء من أعضاء الأسرة الكنسية. هل لديك أناس في الكنيسة يعتبروا جزء من الأسرة الكنسية ولكنهم ليسوا ناضجين وليست لهم خدمة معينة؟ طبعا لديك هذا النوع، وندعو هؤلاء شعب الكنيسة. هم الناس الذين ليسوا مجرد حاضرين في كنيستك ولكنهم في عهد مع المؤمنين الآخرين بالرغم من أنهم غير ناضجين إلا أنهم مخلصين لكنيستك. والمجموعة التالية من الخارج تشكل دائرة أكبر لأنها تمثل مجموعة أكبر. هؤلاء هم الذين يحضرون خدمة العبادة. ربما يكون لديك في خدمة العبادة مستويات مختلفة من الناس في درجة الالتزام. البعض ملتزم جدا مثل أولئك الذين في المركز، والبعض ينمو نحو النضج وهؤلاء هم الملتزمون، والبعض أعضاء في الكنيسة، وربما لديك من يحضرون إلى الخدمات في الكنيسة وهم غير مسيحيين بعد. في كنيسة سدل باك نحن نسمي هذه المجموعة الجمهور لأنهم مجموعة كبيرة من الناس، كل ما يلتزمون به هو الحضور إلى الكنيسة. ثم الدائرة الكبرى هي كل من في مجتمعك، أي كل الذين يسكنون بجوار الكنيسة، ويمكن أن تصل إليهم سيران على الأقدام، سواء كانوا في الحي أو القرية أو المدينة. فالمجتمع هو البحيرة التي تصطاد فيها الناس، هؤلاء هم الذين ترغب في الوصول إليهم ليعرفوا المسيح. والآن فإن خطة الكنيسة الهادفة تكمن في تحريك الناس من الدائرة الخارجية إلى الدائرة الداخلية، وبمعنى آخر أنت عليك أن تخرج إلى المجتمع وتصل برسالة يسوع المسيح إلى الناس من حولك. عليك أن تبشرهم بالأخبار السارة وتساعدهم ليعرفوا يسوع المسيح. ومن الطبيعي فإنك ترغب في أن تأتي بهم لحضور الخدمة في الكنيسة، وعندما يبدأون في الحضور فقد تحركوا من دائرة المجتمع إلى الجمهور، والجمهور هم الذين يحضرون إلى كنيستك أسبوعيا وفي مستويات مختلفة من الالتزام، ولكنهم ملتزمون على الأقل بالحضور إلى الكنيسة. عندما يقبل شخص المسيح ويتعمد وينضم إلى الكنيسة ينتقل من الجمهور إلى الدائرة الداخلية التي نسميها الشعب. هؤلاء هم الأعضاء الحقيقيون، ينتقلوا من مجرد مترددين على كنيستك إلى أعضاء منضمين إلى جسد المسيح وأعضاء عاملين في الكنيسة. وهدفنا بعد ذلك هو أن نأتي بالناس من الدائرة الداخلية وهي الشعب إلى دائرة الملتزمين، والملتزمون هم الذين ينمون إلى درجة النضج الروحي. ونحن نريد أن نساعد الناس حتى لا يكونوا فقط جزءا من أسرة كنيستنا، ولكن أن يكتسبوا العادات الضرورية لنموهم الروحي، ونحن نريد أن تصبح هذه العادات جزءا من حياتك. فخطة الكنيسة الهادفة هي نقل الناس من مستوى إلى مستوى أعلى في إطار الخمس مستويات السابقة، نقلهم من الدائرة الخارجية إلى الدائرة الداخلية ثم إلى الخارج ثانية، تنقلهم من المجتمع الناس من حولك الذين لا يعرفون شيئا عن المسيح إلى الجمهور حيث يتعرفون على يسوع المسيح ويأتون للعبادة، ثم تنقلهم من الجمهور إلى شعب الكنيسة حيث يعتمدون ويصبحون أعضاء في كنيستك، ثم تنقلهم من الشعب إلى المكاسين حيث يلتزمون بعادات النمو الروحي ويبدأون الرحلة نحو النضج الروحي، ثم تنقلهم بعد ذلك من أعضاء عاملين إلى مركز الخدمة في الكنيسة حيث يلتزمون بخدمة معينة وإرسالية لهم مدى الحياة في العالم. ماذا تفعل بالخدام الذين يحتلون مركز الخدمة في الكنيسة؟ تدعهم يخرجون مع أخرى إلى المجتمع حتى تتكرر العملية ما ومرات عديدة. عندما تدرس خدمة يسوع تلاحظ أن يسوع دائما كان يبتدئ حيث يتواجد الناس، ولكنه لا يتركهم هناك. كان يبدأ مع الناس على مستواهم من الالتزام ويقبلهم على هذا المستوى، ولكنه يحركهم بلطف إلى درجة أعمق فأعمق في تعهدهم ليسوع المسيح. إن هذه الخطوط العريضة التي شرحتها توضح لك أن هناك خمسة مستويات للالتزام موجودة بالفعل في كنيستك. وكما تكلمت عن هذه الدوائر الخمس، ربما تكون قد فكرت في أناس تعرفهم مناسبين لكل دائرة. وإذا وضعنا هذا كأساس وتفهمنا أن هناك خمسة أهداف للكنيسة وخمسة مستويات مختلفة للالتزام، حينئذ دعوني أشرح لكم تسعة طرق بها تصبح كنيستك كنيسة هادفة. أولا، إذا كنت تبدأ في تأسيس كنيسة فأنت تزرع كنيسة وتبدأ في عمل كنيسة جديدة من لا شيء. ابدأ بهدف واحد في ذات الوقت، ابنيها على هدف واحد في ذات الوقت. دعوني أقدم لكم مثالا لذلك. منذ سنوات كثيرة مضت عندما بدأت في تأسيس كنيسة سادل باك فالي، في السنة الأولى كان هدفي كله أن أتجه إلى المجتمع وأن أحدثهم عن يسوع المسيح، وبدأت أن أذهب من بيت إلى بيت لأقابل الناس في منطقتي، وبدأت أشرح لهم الأخبار السارة وكيف يتعرفون على المسيح. ثم بدأت في بناء خدمة تعبدية حتى أتمكن من دعوة الناس لخدمة تعبدية تبشيرية. خلال هذا العام الأول للكنيسة كل ما استطعت إنجازه هو تأسيس خدمة تبشيرية ودعوة الناس ليأتوا من المجتمع إلى الجمهور. وبينما كان جمهور الكنيسة ينمو تدريجيا، بدأت في السنة الثانية أن أركز على تحريك الناس من الجمهور من مجرد الحضور للسماع عن المسيح إلى عية تنتمي لعضوية الكنيسة، وبدأت أركز على كيفية تحويل المترددين إلى أعضاء. وفي السنة الثالثة بدأت أزيد من درجة الحماس، فأطالب بالتزام أعمق للمسيح وأشجع الناس ليعيشوا حياة روحية أعمق حتى ينمو نحو النضج الروحي. كنت أريد أن أحركهم من مجرد أعضاء إلى أعضاء عاملين، وبدأت أعلمهم حقائق أعمق على يسوع. وفي السنة الرابعة بدأت أحايك الناس من مجرد كونهم أعضاء عاملين إلى مركز الخدمة، حيث بدأوا في بناء خدمات وبدأوا في تطوير خدمات خاصة بهم حتى أن الله يستخدمهم في مجتمعنا وفي كنيستنا بناء على مواهبهم وإمكانياتهم. ربما يبدو هذا بطيئا، ولكن عليك أن تتذكر أن بناء كنيسة صحية يحتاج إلى وقت. أما إذا كنت في كنيسة قائمة فعلا فأنت لا تبدأ من الصفر، فيمكنك أن تتحرك بخطى أسرع في هذه الدوائر، لكن عليك أن تضيف هدفا واحدا للخدمة كل فترة، ومتى أكملت كل الأهداف الخمسة يمكنك أن تبدأ في بناء كنيسة متزنة تحقق هذه الأهداف الخمس. لكن من الصعب أن تحقق كل هذه الأهداف في وقت واحد وأنت تبدأ كنيسة جديدة بالكامل. يمكن أن تستخدم هذه الدوائر من الالتزام كخطة لكنيستك. الذي أريد أن أقوله هو أنه إذا كنت تبدأ في إنشاء كنيسة من الصفر، ابدأ الكنيسة من الخارج إلى الداخل، لا من الداخل إلى الخارج. ربما يكون هذا عكس ما سمعته في محاضرات أو كتب سابقة أو أي شيء آخر. لقد تعلمنا كثيرا أن نبدأ من مجموعة المركز وندائبهم ليكونوا مخصصين بالكامل ليسوع المسيح، ونعمقهم في معنى التلمذة، ثم نرسلهم بعد ذلك ليربحوا القاية أو المدينة المسيح. في الواقع أن العكس هو الصحيح. كلما قضى المسيحيون الوقت الكثير مع بعضهم البعض، كلما كانوا أقل فعالية كرازية. أكثر الناس فعالية في الكرازة هم المؤمنون الجدد، لأن لهم معارف كثيرين، لهم حماس أكبر، ولا يخافون من أن يشاركوا إيمانهم مع غير المؤمنين، لأنهم هم أنفسهم كانوا غير مؤمنين إلى وقت قريب. وأقترح أن تبدأ في مجتمعك الخاص. تعرف على مجتمعك واكتشف حالهم، ثم ابدأ بدعوتهم إلى الخدمة التي أعددتها لهم، خدمة تبشيرية موجهة لغير المؤمنين، وفي دورة قادمة سنتكلم عن كيفية عمل ذلك. وبعد ذلك عندما يبدأون في قبول المسيح، عمدهم واقبلهم أعضاء في شعب الكنيسة، ثم تحرك بهم إلى الأعضاء المكرسين العاملين حتى ينمو إلى النضج الروحي إلى أن يصلوا إلى المركز. فأنت تبدأ بالمجتمع الذي تعيش فيه لا بمركز الكنيسة. إنما شرحت لكم وشاركتكم به في دقائق قليلة إنما يأخذ وقتا طويلا في تنفيذه، لكن لا تيأس، فعندما تريد أن تبني شيئا ليستمر طويلا فإنه يأخذ وقتا. عندما يريد الأب أن ينبت نباتا فطريا فذلك يستغرق بضعة ساعات، لكن عندما ينبت شجرة عملاقة يستغرق ذلك 40 أو 50 أو 60 سنة. والسؤال هو، هل ترغب في أن تكون كنيستك كالنبات الفطري أو كالشجرة العملاقة؟ الشيء الثابت والذي يستمر ويبني للأبدية يحتاج وقتا لبنائه، لكنك تبنيه على مستوى التزام روحي الواحدة والآخر. الطريقة الثانية لتكون كنيستك كنيسة هادفة ومتمسكة بأهدافها هي أن تعمل برنامجا لتحقيق كل هدف من الأهداف الخمسة في كنيستك. أنت تعلم هذه الأهداف الخمسة، وهي العبادة، التبشير، الشركة، التلمذة والخدمة، ولكنك تحتاج إلى برنامج خاص لتحقيق كل هدف. دعني أعطيكم مثلا من كنيستي. في كنيسة سادلباك لدينا برنامجا كبيرا يركز على كل واحد من هذه الأهداف مع كل من هذه المستويات الخمسة من الالتزام. فمثلا للكرازة لدينا برنامج كرازي للمجتمع من حولنا، ولدينا ما نسميه بأحداث الجسر، ونسميهم بأحداث الجسر لأنهم يعتبرون جسرا يصل بين الكنيسة والمجتمع، والذي نرغب في تحقيقه هو بناء جسر بين الكنيسة والمجتمع حتى يمكن ليسوع المسيح أن يعبر عليه. أحيانا تكون هذه الأحداث مجرد حفلة، ونحن قد دعونا كل المجتمع المحيط بنا إلى حفلة، وكان هناك ألعاب وطعام، ودعونا الناس ورحبنا بهم ليأتوا ويتسامروا معنا. وفي أوقات أخرى كانت لنا مناسبات أخرى خاصة، مثل حفل موسيقي أو متكلم خاص. وبالطبع فإن عيد القيامة يعتبر جسرا كبيرا ندعو فيه الناس لخدمة القيامة وأشياء من هذا القبيل. ولدينا برنامج خاص للجمهور في العبادة، وهي خدمة نهاية الأسبوع التبشيرية، وهذه الخدمة مخصصة لأعضاء الكنيسة حتى يصطحبوا فيها أصدقائهم. وكل شيء في هذه الخدمة، الترانيم التي نرنمها والصلوات التي نصليها وأنواع الرسائل التي أعلمها، كلها مخططة حتى يمكنك أن تصطحب صديقا ليس لديه أي معرفة أو خلفية عن يسوع المسيح. هم لا يعرفون أي شيء عن الكتاب المقدس، لا يعرفون شيئا عن المسيحية أو الكنيسة، ولكن يمكنك أن تأتي بهم إلى هذا الاجتماع ويمكنهم أن يفهموا الرسالة، فهي تلقى بطريقة سهلة يمكنهم تفهمها. فخدمات يومي السبت والأحد تعتبر برامج كبيرة للجمهور. أما لشعب الكنيسة فالبرنامج الرئيسي هو المجموعات الصغيرة. فنحن نقول للناس لن تشعروا أنكم جزء من أسرة الكنيسة إلى أن تنضموا إلى مجموعة صغيرة. ففي هذه المجموعة الصغيرة سيعرفك الناس وستتعرف عليهم، ويمكنك أن تشاركهم في طلباتك للصلاة فيصلوا من أجلك، ويمكنهم أن يعضدوك عندما تمر بأوقات عصيبة. ولذا فالبرنامج الرئيسي للشعب أعضاء الكنيسة هو المجموعات الصغيرة، حيث يجدون شركة المؤمنين معا من القلب للقلب. البرنامج الرئيسي للراعية الذين ينمون نحو النضج الروحي هو ما نسميه اجتماع وسط الأسبوع. فلدينا اجتماع خاص ليالي الأربعاء، حيث يأتي الأعضاء للتعمق في درس الكتاب، وهذا الاجتماع خصيصا للذين ينمون، هؤلاء الذين تعهدوا أن ينموا نحو النضج الروحي. وهذا ليس مخصصا لغير المؤمنين، فنحن لا نأتي بغير المسيحيين في اجتماع منتصف الأسبوع، فهو مخصص فقط للنمو وللنضج الروحي للأعضاء. وفي النهاية فبرنامجنا الرئيسي للذين في المركز، هؤلاء المشاركون للخدمة الذين هم قادة الكنيسة، الذين يخدمون يسوع المسيح بنشاط بصورة أو أخرى، ونسمي ذلك تدريب القادة. ولدينا في كنيسة سد الباك تدريبا للقادة ما في الشهر، حيث يجتمع كل القادة والخدام والأعضاء العاملين في مختلف أنشطة الكنيسة، مثل قادة المجموعات الصغيرة ومدارسو مدرسة الأحد والمؤنمون والعازفون والقادة، يجتمع جميعهم معا شهريا لتدريب القادة بطريقة منتظمة. وأنا أقترح أن يكون لك برنامجك الخاص لكل هدف من هذه الأهداف. والآن دعني أقول لك هذا، لا يوجد برنامج يمكن أن يستمر إلى الأبد، فالبرامج تتغير، والذي ينجح لأربع أو خمس سنوات أو حتى عشر سنوات ربما يحتاج إلى تغيير، ربما تحتاج إلى برنامج جديد. الأهداف لا تتغير، ولكن البرامج تتغير باستمرار، فكما تتغير الكنيسة وتنمو هكذا تحتاج إلى برامج جديدة. وطريقة ثالثة يمكن أن تجعل بها كنيستك كنيسة هادفة هي أن تنشئ فصلا لكل هدف. خطط لفصل يعلم عن الشركة بين المؤمنين، وآخر يعلم عن العبادة، وآخر عن النمو الروحي، وآخر عن الخدمة، وآخر عن مشاركة الإيمان. وفي كنيسة سد الباك لدينا فصول، ونشجع كل عضو على الالتحاق بها، ونسميها الفصول الأساسية لسد الباك. أول فصل هو فصل المؤمنين حديثا عند بداية حياتك كمسيحي، ثم بعد ذلك فصل اسمه كيف تصبح عضوا في الكنيسة، ويعلمك كيف تكون جزءا في جسد المسيح، وماذا يعني الانضمام لشركة المؤمنين في عائلة الكنيسة. ثم بعد ذلك يوجد فصل آخر عن كيف تنمو حتى تصبح ناضجا روحيا، وهذا يلي الفصول السابقة. وبعد ذلك يمكنك أن تلتحق بفصل عن كيف تكتشف نوع خدمتك، ثم بفصل عن كيف تكتشف خدمتك الخاصة في الكنيسة، ولدينا أيضا فصل عن كيف تشارك إيمانك مع الآخرين أو كيف تكتشف إرساليتك في العالم. ونحن نستخدم الرموز لنشرح هذه الفصول لأعضاء كنيستنا. ونحن في أمريكا نلعب لعبة البيسبول، ربما تكون هذه اللعبة مألوفة لك وربما لم تسمع عنها بالمرة، ولكن لعبة البيسبول يحاول فيها اللاعب أن يضرب الكرة بالمضرب ويجري حول الملعب مارا بعدة قواعد، فهي تشبه ذلك. ولأن كل شخص في أمريكا يفهم لعبة البيسبول، فنحن نحب أن نستخدمها كثيرا لشرح الفصول التي نقدمها. فنحن نحب أن نحرك الناس حول الملعب، نحركهم من أول قاعدة إلى ثاني قاعدة، ثم إلى الثالثة، ثم الرابعة التي تسمى هوم بليت. ربما تستخدم أنت في بلدك تشبيه آخر أو تصوير آخر. أنا أعرف بعض الكنائس الهادفة في البرازيل يستخدمون ملعب كرة القدم، ويصورون درجات النمو في الفصول بالملعب والنزول على درجات إلى أن يصيبوا الهدف. وفي روسيا توجد بعض الكنائس الهادفة التي تستخدم السلم لتصوير درجات النمو والصعود إلى الدرجة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة والرابعة، حتى يصلوا إلى درجة النضج الروحي. ونحن في أمريكا نستخدم أركان ملعب البيسبول للتوضيح، حيث يبدأ الشخص أول قاعدة في حياته مع المسيح عندما يعرف المسيح شخصيا ويعتمد وينضم إلى الكنيسة. ولدينا فصل يسمى الفصل الأول أو فصل 100 أو فصل 101، وهذا الفصل يساعد الناس أن يعرفوا معنى أن يصبحوا جزءا في الكنيسة. وعندما تنتهي من الخطوة الأولى تحتاج لأن تصعد إلى الدرجة الثانية وتنضم إلى الفصل الثاني الذي نسميه بالقاعدة الثانية واسمه اكتشاف النضج الروحي. في هذا الفصل نعلم الناس العادات الخاصة بالنمو الروحي. وعندما تنتهي من الفصل الثاني يمكنك أن تلتحق بالفصل الثالث وهو فصل 301 أو اكتشاف خدمتك. في هذا الفصل نعلم الناس كيف يكتشفون مواهبهم ووزناتهم وإمكانياتهم وكيف يكتشفون نوع الخدمة التي أعدهم الله لها. وعندما تنتهي من هذا الفصل يمكنك أن تذهب للخطوة الرابعة وهي فصل القاعدة الرابعة أو فصل 401 وهو اكتشف كيف تشارك الآخرين في إيمانك أو اكتشاف إرساليتك في الحياة. وأنا أشجعك أن تجهز بعض المواد لهذه الفصول في كنيستك وتساعد الناس على التحرك من هدف إلى هدف يمكن أن تحركهم من التبشير إلى العبادة إلى التلمذة إلى الخدمة ثم مرة أخرى إلى الكرازة، كله في إطار الشركة في كنيسة الله. والطريق الرابع الذي يدفع كنيستك لتكون كنيسة هادفة هو تكوين مجموعات صغيرة عن هدف. عندما تكون مجموعة أو خلية صغيرة تجتمع في بيت من البيوت، عليك أن تشدد على أن كل مجموعة عليها أن تحقق كل الأهداف الخمس، فلا يكون هدف المجموعة الشركة فقط أو درس الكتاب فقط، ولكن كل مجموعة صغيرة عليها أن تعبد وعليها أن تكون لها مشروعاتها التبشيرية وخدمات يقومون بها معا. وكل مجموعة صغيرة يكون هدفها أيضا الكرازة أو ضم أعضاء جدد لا يعرفون يسوع المسيح حتى يتعرفوا على المسيح كمخلص شخصي له. فإذا كنت تنمي المجموعات الصغيرة حول الخمس أهداف فأنت بذلك تجعل كل مجموعة صغيرة تحقق الأهداف الخمسة أو الوظائف الخمسة أو الأسباب الخمسة لنمو الكنيسة، وستنمو كنيستك نموا صحيا وقويا في نفس الوقت. والطريقة الخامسة التي يمكن بها أن تجعل كنيستك كنيسة هادفة هي تنظيم المتطوعين تبعا للأهداف. ففي كنيستك إذا عملت استفتاء لاستطلاع رأي لجميع الحاضرين في الكنيسة فستجد أن بعضهم يشعر بالانتماء الكامل للعبادة والآخرون يشعرون بالتزامهم نحو نمو المؤمنين وآخرون يشعرون بأهمية مشاركة إيمانهم مع غير المؤمنين وآخرون يساعدون في تخفيف آلام الآخرين ويخدمونهم. وكما قلت سابقا فإن الله يأتي بأنواع مختلفة من الناس لهم قلوب مختلفة وميول مختلفة حتى نشعر جميعا بالأهداف المختلفة، وهو يضعنا جميعا معا حتى نحقق الأهداف الخمسة معا. وطريقة تنفيذ ذلك هي تنظيم كنيستك إلى فرق، فريق يضمن أن هناك كرازة في الكنيسة، وفريق من الناس يتابع نمو حياة المسيحيين، وفريق من الناس يتأكد أن كل شخص في الكنيسة يشعر بأنه محبوب ومعتنى به وأنه هناك شركة قوية مع المؤمنين، وفريق يخطط للخدمات التعبدية التي تجذب النفوس إلى محضر الله. إذا كنت أبدأ في عمل كنيسة من البداية هذا ما سأقوم به. دعنا نقول أني ذهبت إلى قاية ووجدت بعض الناس وكلمتهم عن المسيح وأصبحوا مؤمنين وأصبح لدي 8 أو 10 أشخاص في المجموعة الصغيرة، وقلت سنبدأ في عمل كنيسة معا. فأول شيء يجب أن أفعله هو أن أساعد كل شخص أن يكتشف الهدف الذي يهتم به أكثر في الكنيسة. فأجد شخصا يقول لي أريد أن أساعد الناس ليشعروا أنهم جزء من عائلة الله، وأريد أن أعتني بأعضاء الكنيسة، وأريد أن أتأكد أن كل شخص محبوب وأن كل احتياجاتهم مستجابة في أسرة الكنيسة. وأقول لهذا الشخص هل ترغب في أن تكون قائدا لأول خطوة في الكنيسة، أو كما نقول في أمريكا هل ترغب في أن تكون قائد أول قاعدة؟ وأقول أيضا هل تساعدني أن أدعس فصلا للأعضاء الجدد؟ وبعد أن يصيروا أعضاء هل تساعدني أن أتأكد أن كل احتياجاتي مستجابة وأن هناك من يزورهم وأنه معتنى بهم وأنهم محبوبون؟ وبعد ذلك أجد شخصا آخر له قلب ومحبة لمساعدة المؤمنين حتى ينمو، فأقول له هل ترغب في أن تكون قائدا للخطوة الثانية، أي قائدا للقاعدة الثانية، وتكون وظيفتك أن تساعدني في تدريس فصل في كيف ينمو المؤمنون لدرجة النضج الروحي، ومهمتك هي أن تساعدني في إعداد درس الكتاب وفصول التلمذة والأحداث الخاصة التي تساعد بها المسيحيين على النمو، ربما أيضا أن تساعدني في تجهيز آيات كتابية للحفظ، وكل أسبوع نحفظ معا آية من الكتاب المقدس. فيكون قائد الخطوة الثانية أو قائد القاعدة الثانية مسؤولا عن التلمذة، تماما مثل قائد الخطوة الأولى المسؤول عن هدف الشركة. وبعد ذلك أجد شخصا له قلب محب لمساعدة كل مسيحي في إيجاد عمل له في الكنيسة، ويكون له خدمة خاصة ومكان خاص في الخدمة. فأقول له هل ترغب في أن تصبح قائدا للخطوة الثالثة أو قائدا للقاعدة الثالثة، وتكون وظيفتك أن تساعدني في تخطيط فصل لكيف تكتشف خدمتك، وفي هذا الفصل نعلم الناس كيف يكتشفون مواهبهم الروحية وشغفهم وميولهم، وأن ينظروا إلى ماضيهم ويعرفوا أن الله يمكن أن يستخدم كل الخبرات في حياتهم حتى يكونوا مثمرين في الخدمة. وستساعدني أن أتأكد أن كل شخص في كنيستنا له مكان في الخدمة، وهذه هي مسؤوليتك الأولى كقائد للخطوة الثالثة أو القاعدة الثالثة. ثم أجد شخصا آخر له قلب على الكرازة حتى يصل إلى العالم أجمع، فأقول لهذا الشخص هل ترغب في أن تكون قائدا للخطوة الرابعة أو قائدا للقاعدة الرابعة، ووظيفتك هي أن تساعدني أن أدرب المسيحيين في كنيستنا على كيفية النمو وتوصيل رسالة الإيمان للآخرين ونمو شهادتهم التي يشهدون بها عن المسيح لغير المؤمنين؟ ثم أجد شخصا له شغف بالعبادة، وأقول له هل ترغب في أن تكون قائدا للعبادة؟ وهل تقدر أن تساعدني في تخطيط خدمات تعبدية حتى أنه عندما يأتي الناس للعبادة يشعرون بحضور الله في الوسط ويشعرون بقوة الله وأن كلمة الله تعلم بقوة وبوضوح حتى يأتي الناس للمسيح والمسيحيون ينمون؟ وبذلك أجد 5 أشخاص مختلفين، ويكون كل منهم بطلا أو مسؤولا أو قائدا لأحد الأهداف 5. فلو كانت لدي كنيسة من 10 أفراد فقط، يكون بذلك 5 منهم مهتمين بالقيادة، وكلما تنمو الكنيسة أضم أناسا آخرين ليساعدوا في كل من هذه الأهداف، وكلما تنمو الكنيسة أكثر نبدأ في بناء فريق من الناس، فلا يكون شخص واحد مسؤول عن اتزان الكنيسة، ولكن يكون هناك الكثيرون، أناس كثيرون يساعدون في اتزان الكنيسة في كل من 5 أهداف. وفي الواقع أن كنيستك كلها يمكن أن تنظم حول هذه الأهداف 5، حتى يكون كل شخص يخدم في فريق مسؤول عن أحد هذه الأهداف ومسؤول عن الوصول إلى أحد الأهداف 5: الكرازة في المجتمع، العبادة مع جمهور الكنيسة، الشركة مع شعب الكنيسة، التلمذة مع الأعضاء، الخدمة مع أولئك الذين في مركز الكنيسة. وهذا ينتج عنه اتزان الذي ينتج صحة، والصحة تنتج نموا. والطريقة 6 التي تبني بها كنيسة هادفة هي أن تعظ عن الهدف. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد أنه إذا كنت أنت راعي وأنت تعد الرسالة، أن تسأل نفسك باستمرار: هل أهتم اهتماما متساويا بكل هدف من الأهداف 5؟ وفي خلال 1 سنة كاملة يمكنك أن تعظ عن الخدمة. كيف تكتشف خدمتك وأهمية أن يكون كل مسيحي خادم؟ يمكنك أن تعلم عن النضج وكيف تنمو إلى النضج الروحي. يمكنك أن تعظ عن العبادة، كيف أصغي لصوت الله وأن أتعلم أن أسمع صوته وأكتشف إرادته، وكيف أتعبد لله بالقلب والنفس معا. ويمكنك أن تعلم أيضا عن الشركة وكيف نبني علاقاتنا. في كثير من البلاد يحضر المسيحيون إلى الكنيسة ثم يتوجهون إلى بيوتهم وهم لا يعرفون بعضهم البعض. هذه ليست إرادة الله. الله يريدنا أن نصبح عائلة، الله يريدنا أن نتصرف كإخوة وأخوات في عائلة الله. لذا فأنت تحتاج أن تعلم الناس كيف يكونون علاقات وصداقات مع بعضهم البعض في عائلة الله. ثم تعلم أيضا عن الكآزة وكيف تشارك الآخرين في إيمانك وتدايبهم حتى يوصلوا رسالة المسيح للآخرين ويشاركوا الآخرين في الأخبار الصالحة حتى يمكنهم إحضاء أصدقائهم ليسمعون عن خطة الله للخلاص. وهناك طريقة سابعة تبني بها كنيستك لتكون كنيسة هادفة، هي أن تخطط كيف تصرف أموالك، أموال الكنيسة، بصرفها بطريقة هادفة. لا تصرف فقط كل أموالك على الكآزة، ولا تصرفها كلها على التلمذة، ولا تصرف أموالك على هدف واحد فقط، ولكن اجعل هناك توازنا حتى أن الإيرادات التي يعطيها الناس عن طريق التقديمات تستخدم في عمل ميزانية متوازنة حتى تكون الكنيسة صحيحة. وكل شيء وكل قرش وأي كمية نقود تصرفها يجب أن تصرف على إحدى هذه الأهداف، وإن لم تكن لهدف من أهداف الكنيسة فلا تصرف عليها النقود. والنقطة الثامنة هي أنه عليك أن تنظم جدولك على مدار السنة تبعا للهدف. ماذا أقصد بذلك؟ أقصد أن تعطي اهتماما لكل هدف على مدار الشهور المختلفة للسنة. في شهر ما تؤكد على العبادة لمدة شهر كامل شارحا كيف ننمو في العبادة، وفي الشهر التالي تركز على الخدمة وكيف أن كل فرد في الكنيسة يجب أن تكون له خدمة، وتعلم عن الخدمة وتجعل الناس يوقعون أسماءهم في الخدمة التي يرغبون في تأديتها. ويمكن أن يكون هناك شهر تركز فيه على شركة المؤمنين، وفي أثناء هذا الشهر تعطي اهتماما خاصا للتأكد أن كل فرد في الكنيسة ينتمي إلى مجموعة صغيرة حيث تسدد احتياجاته ويصلى من أجله. وأظنك تعرف أنه يمكن أن تغطي الأهداف الخمسة بأن تعطي كل هدف شهرين في السنة للتركيز عليه، ثم بعد ذلك يبقى لديك وقت طويل تفعل فيه أشياء أخرى. وأخيرا يمكن أن تقيم كنيستك في ضوء هذه الأهداف الخمسة، وتحتاج أن تسأل نفسك باستمرار هذا السؤال: هل تؤدي كنيستنا ما يتوقعه يسوع منها؟ هل ننفذ أهداف الكنيسة الخمسة؟ أم أن هناك عدم توازن في الكنيسة؟ هل نحن نؤكد على هدف واحد مثل النمو الروحي ونهمل الكرازة؟ أم نؤكد على هدف الكرازة ونهمل هدف خدمة المؤمنين؟ أم هل نهتم بخدمة المؤمنين أكثر من التعمق في العبادة؟ قيم كنيستك في ضوء الأهداف الخمسة حتى تتأكد من صحة وتوازن كنيستك. وفي الختام دعوني أعرض لكم أربعة أولويات للكنيسة الهادفة. هذا هو الترتيب الذي يجب أن تتبعه من حيث الأهمية في كنيستك. فأهم شيء في الكنيسة هو تحقيق أهداف الله، فإذا لم نحقق أهداف الله فنحن قد ضيعنا الهدف من كوننا كنيسة. ولذلك فالأهداف تأتي أولا، فهي الشيء الذي نضع قلبنا عليه ونصلي من أجله ونكايس له جهودنا، هي الشيء الذي نصب إليه، فالأهداف هي أهم شيء. والشيء الثاني المهم في الكنيسة هو الناس، شعب الله. الناس مهمين جدا، ولكنهم ليسوا في أهمية الأهداف، لأنك لو جعلت الناس أهم من الأهداف يصبح لديك نادي أو منظمة وليست كنيسة الله. ببساطة إن أهمية الناس تكمن في تحقيق أهداف الله. والأولوية الثالثة في أي كنيسة هي البرامج. البرامج هي الأنشطة والأحداث والدراسات والفصول التي تخطط لها لتساعد الناس في تحقيق الأهداف. البرامج يجب ألا تكون أهم شيء في الكنيسة، فيمكن للبرامج أن تتغير وتنتهي وتأتي ببرامج جديدة، ولكن أهداف الله لا تتغير. وآخر شيء في الترتيب هو المبنى، مكان الاجتماع. كثير من الناس يتصورون أن المبنى هو أهم شيء. في الواقع كثير من الناس يظنون أن الكنيسة هي المبنى، ولكن الكنيسة ليست مبنى، فأنت لا تحتاج إلى مبنى. الكنيسة التي أرعاها استخدمنا فيها البيوت والحدائق والمكاتب والمدارس وأماكن كثيرة مختلفة لمدة 15 سنة. في الواقع استخدمنا 79 مبنى مختلف قبل أن نحصل على مكان دائم نجتمع فيه، وقد نمت الكنيسة لأكثر من 10,000 نسمة قبل أن نبني البناء الأول. فأنت لا تحتاج إلى مبنى، ضع هذا باستمرار في وضعه المناسب، فهو ليس شيء هام بالمرة أن يكون لديك أموال أو مباني، أهم شيء هو أن يكون هناك أناس تنفذ أهداف الله. إذا فعلت ذلك سيسار الله بك وستصبح كنيستك كنيسة صحية وتنمو تلقائيا. والآن ونحن ننهي هذه الضوء، أريد أن أصلي لك حتى يستخدمك الله لبناء كنيسة هادفة تسعى نحو الهدف، سواء في حيك أو قايتك أو مدينتك. وفي الضوءات القادمة سنأخذ كل من هذه الدوائر الخمسة وهذه الأهداف الخمسة ونتحدث عنها بتفصيل أكثر، حتى يمكنك أن تحاك الناس من الخارج إلى الداخل في كنيستك. دعونا نصلي معا. أبانا السماوي، أشكرك لأنك خلقت الكنيسة، وأشكرك لأنها أعجب ما في الخليقة التي خلقتها. أصلي أن تساعدنا أن نبني أناسا يسعون نحو الهدف، وأن نبني كنائس هادفة، وأن نبني كنيسة الله على العبادة والكرازة والشائكة والخدمة والتلمذة، حتى نكون أناسا أصحاء وننمو أكثر لمجد ملكوتك ولنمونا نحن. في اسم يسوع نصلي، آمين.